إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة بفضل الله تعالى هذا هو الدرس العاشر من هذه الدروس التي نتناول فيها ونطوف بكتاب الاستغاثة في رد على الباب للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال رحمه الله وقفنا عند قوله رحمه الله فصل. قال وهذا الرجل المبتدع البكري بيرد على الشيخ الإسلام ابن تيمية فيقول هذا الرجل المبتدع يأتي بالألفاظ التي هي عين التنقيص بسوء فهم، يعني ابن تيمية يتنقص الأنبياء والملائكة ويحتج لها جهلا، ده شيخ الإسلام هو بيرد عليه، أو عنادا بألفاظ التنزيه تمويها إما أنه يموه منه أو جهل. فقول أبي يزيد عليه رحمة الله استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق إن صح تنزيهه للبارئ، على أن غير هذه العبارة خير منها، وإن كنا نعلم أن المراد بها هو المراد بقول القائل لا يستغاث إلا بالله ولا يفرج القربة إلا الله. فقال الشيخ رحمه الله قال الجواب من وجوه، أحدها أن يقال المبتدع من شرع دينا لم يأذن، يقول له أنت اتهمتني بالبدعة، طيب يا سيدي انظر إلى من هو المبتدع، المبتدع هو من شرع دينا لم يأذن به الله، لا من أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، هذا الذي يفعله الشيخ، ما أقول قال الله قال الرسول. ومن أعظم المبتدعين من جوز أن يستغاث بالمخلوق الحي والميت في كل ما يستغاث فيه بالله عز وجل، هذا من أعظم البدعة وأعظم الخروج عن الشريعة، أنك إن يؤمر أن يستغاث بما يستغاث بغير الله تبارك وتعالى، يستغاث بالمخلوق من دون الله عز وجل. بل من جوز أن يسأل الميت، أنك تذهب للميت في قبره وتسأله ويدعى على أي وجه كان. بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد بها التوسل به، والتوسل غير الاستغاثة كما بينا، وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته أو الإقسام به على الله تعالى، ولم يعلم أن المراد بها التوسل المقصود بها التوسل بشفاعته أو بدعائه حال حياته صلى الله عليه وسلم. قالوا من أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفرا والشرك إيمانا، وكفر من هم أحق بالإيمان من طائفته، ونفى الكفر عن طائفته الذين هم أحق بالكفر ممن كفروه. الثاني أن يقال دعواه أن الألفاظ التي ذكرت هي عين التنقيص، قد بين أنه من أعظم الكذب، يعني أقول لما نقول أنه لا يجيب الدعاء إلا الله ولا يكشف الضر إلا الله ولا يجلب النفع إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هل هذا فيه تنقص للأنبياء أو الملائكة؟ أقول هذا غير صحيح، هل هذا كذب؟ التنقص والشرك لما ذكره ألزم أنك تفعل ذلك، وأن المدعي أن هذا تنقيص كذب باتفاق المسلمين، فإنه قد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن مثل هذا الكلام لا يحكم على صاحبه بالتنقيص ولا بالكفر ولا بما هذا الكلام أحسن منه. الثالث إن قول المجيب ليس هو قوله وحده، بل هو قول جميع أئمة الدين، يعني يقول أن كلامي أنا شيخ الإسلام في منع الاستغاثة بغير الله عز وجل، يقول أن هذا كلام جميع أئمة الدين وعلماء المسلمين، فليس في علماء المسلمين من يقول إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه، ولا من يقول إن الميت يستغاث به في كل ما يستغاث بالله فيه، بل قول القائل إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا من الله هذا متفق عليه بين علماء المسلمين بلا شك. وما علمت إلى ساعتي هذه أحدا من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذا، بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه من العلماء موافق على هذا، وإنما عرف نزاع بعضهم في السؤال به. وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع المسلمون إلى فتياه، وإنما فعلوا نظيره، والفقيه قد يفعل شيئا على العادة، وإذا قيل له هذا من الدين لم يمكنه أن يقول ذلك، ولهذا قال بعض السلف لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدق، قد يعمل عملا مخالفا لكن سله هل هذا من دين الله عز وجل أو ليس من دين الله عز وجل، إن كان فقيها حقا. قال وهو يرد على شيخ الإسلام قال وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه كفر، يعني جعل قول شيخ الإسلام يقول أنه لا يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا قال هذا كفر، لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة. يعني هنا مشكلة هذا الرجل أنه لم يفرق بين التوسل والاستغاثة، لا يستطيع التفريق بين التوسل والاستغاثة، وهذه مشكلته الكبيرة. قال لن يكون وسيلة إلى الله تعالى في طلب الإغاثة، وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابت له صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أرأيت رجلين قال أحدهما لا ضار ولا نافع إلا الله، يشير إلى التوحيد، وقال الآخر إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول إن الله السميع العليم، إشارة للحقائق التي حصرها الرب سبحانه في نفسه في هذا الكلام، وقال الآخر إن الرسول لا يسمع ولا يعلم. نعم، لا يسمع ما هو فوق سمعه ولا يعلم ما هو فوق علمه. أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منقص ولا ينفع تأويله؟ الشيخ رد عليه، قال له رد عليك من وجوه أن ما ذكرته افتراء، فإن أحدا لم يخص الرسول بهذا النفي لا خطابا ولا كتابا، ولا نفى كل ما يسمى استغاثة، فلا النفي عام ولا المنفي عنه مخصوص، وأنت ادعيت هذا وهذا على المجيب، وكلاهما كذب. يقول أنت كلامك أصلا يريد أن كلامك كله كذب، وجواب السؤال ينطق بخلاف هذين، وقد بين فيه أن ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب من مخلوق. وبيقول سام بيقول ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب من مخلوق، لا الرسول ولا الملك ولا غيره. وحينئذ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق الذي قاله أبو يزيد وغيره من المسلمين، فإذا كان ذلك سائغا فهذا أولى. أبو يزيد يقول استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. الوجه الثاني الذي رد به عليه قال أنه تقدم أن المخصص بالذكر، تقدم هذا ويعني خاض فيه خوضا كبيرا وأطال في شرحه، أن المخصص بالذكر إذا كان لتحقيق العموم كان ذلك تعظيما للمخصوص بالذكر. فإذا قيل لا يعبد إلا الله، نحن نقول لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لا يعبد إلا الله، لا الأنبياء يعني يعبدون ولا غيرهم، ولا يستغاث بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم ونحو ذلك، كان هذا تعظيما للرسول وتبيينا أنه لا أحد أرفع منه من الخلق، وخصائص الرب عز وجل منتفية عنه وعن غيره بطريق الأول. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. هل هذا في تنقص من منزلة أبي بكر؟ وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، فبين أن خلة المخلوقين منتفي عن كل أحد، بين أن خلة المخلوقين منتفية عن كل أحد حتى عن الصديق، وهو أحق بها لو كانت ممكنة، ولو خص بالذكر لفظا في سياق يفهم منه العموم كان حسنا، فقوله تعالى ولا يأمرك أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، هذا في تنقص الملائكة والنبيين. وكذلك إذا كان سبب التخصيص حاجة المستمع إما لسؤاله عن ذلك وإما لحاجته إليه، كقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وكقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول، فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه. فلو تنازع اثنان هل يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال أحدهما لا يحلف به، لم يكن هذا تنقصا بل هذا هو قول الجمهور هو الصواب. كذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله به بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهما لا يستغاث ولا يقسم به، لا يقسم بالرسول، إن هذا ليس من خصائصه، فكان هذا من هذا الباب. الثالث قوله عن أبي يزيد غير هذه العبارة خير منها، قول باطل. قول أبو يزيد ماذا قال أبو يزيد؟ أبو يزيد قال استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق. هو يقول ان ابا يزيد كان يعني غير هذه العباره اولى به، قال هذا باطل، فان ما قال ابو يزيد رحمه الله تلقاه الناس بالقبول، وقال بعده ابو عبد الله القرشي قال استغاثه المخلوق بالمخلوق استغاثه المسجون بالمسجون، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، وقوله لطائفه من اصحابه لا تسالوا الناس شيئا، ومنه قوله تعالى والى ربك فارغب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صفة 70,000 هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، فالاسترقاء طلب الرقية من المخلوق. وكأنه يقول هذا فيه جعل المخلوقين كلهم مثل الغريق، ويدخل في ذلك الأنبياء وغيرهم، وفي الناس من يمكنه إغاثة غيره، فيقال أبو يزيد أراد والله أعلم الاستغاثة المطلقة يعني استغاثة المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بالمخلوق، وهو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كإزالة المرض والانتصار على العدو وهداية الطلب، هذا هداية القلب، هذا كله لا يكون إلا الله تبارك وتعالى. وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فيه، أن يدعو الله له ويجيب الله الله دعائه، كما أنه قد يمكنه بعض الغرق أن يمسك غيره ويخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك، وإن كان أراد كل ما يسمى استغاثة حيث لا يطلب من المخلوق شيء. فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، وقوله وإذا سألت فاسأل الله، وحينئذ فالمسؤول كائن من كان لا يفعل شيئا إلا بماذا؟ إلا بمشيئة الله وقدرته، هو أحوج إلى معونة الله من الغريق إلى من يخلصه، فإن الغريق غايته أن يموت، وهذا إن لم يغثه الله لم يفعل شيئا قط بل هلك. فافتقار الخلق إلى الخالق أعظم من افتقار الغريق إلى المنقذ والمسجون إلى من يرسله. ولهذا قيل استغاثة المخلوق بالمخلوق أبلغ من هذا، فالاستغاثة بالمعدوم لأنه لا يملك له شيئا. الرابع قوله وإن كنا نعلم أن المراد بها، المراد بقول القائل لا يستغاث إلا بالله ولا يفرج الكربة إلا الله، فيقال هذا يقتضي تصويب هذا النفي. وعلى قولك لا يكون هذا النفي صوابا، لأنك قلت إنه يستغاث بالمخلوق فكل ما يستغاث فيه بالله، وحينئذ فهذا الإثبات يناقض ذلك السلب العام. وقد تقدم أن دعواه أن المثبت وغير المنفي في كلام الله ورسوله خطأ، بل ما نفاه الرب عن غيره لم يثبته له، والمنفي عن المخلوق ما اختص الرب به، كذلك قول أبي يزيد وغيره. وأما على ما ادعاه فالاستغاثة بالمخلوق عامة في كل شيء، فلا يكون شيئا من الأشياء لا يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيه، هذا كلام البكري، فلا تنفى الاستغاثة عن غير الله إذا كانت ثابتة للمخلوق في كل شيء، إلا أن يقال المنفي هو الاستغاثة الكاملة التي يستقل بها المغيث، كما يقال لا موجود إلا الله تعالى، فيقال وهذه العبارة لا موجود إلا الله ليست عبارة منقولة عن السلف والأئمة. والنفي إذا أراد بالنفي الكمال مع القرينة جاز ذلك، إذا أراد الكمال مع القرينة جاز، كما يقول لا علم إلا فلان ولا حكم إلا فلان، ومنه قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. قال قد بينا في غير هذا موضع أن الله ورسوله لم ينفي اسما من مسمى شرعي، يقول لا صلاة لمن كذا لا حج لمن كذا، إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه، أنه لم يأتي ببعض الواجبات فينفى هذا الاسم، لا ينتفى الانتفاء الكمال المستحب لكن ينتفى الانتفاء الواجبات، بل ولا الانتفاء الكمال الواجب، فقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ونظائرها في القرآن، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، فمعنى ذلك أن قراءة أم القرآن في الصلاة واجبة، وكقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فدل ذلك على أن ذكر اسم الله عليه واجب، وقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقوله من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. فهذه الأحاديث قد اختلف في صحتها. قال واختلف في نفي الكمال بها في مذهب أحمد وغيره، فإن قيل إنها صحيحة وجب العمل بموجبها، وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قد اختلف في صحته، فليس في هذا الباب حديث صحيح. اتفق العلماء على أن المراد به نفي الكمال المستحب، ما حدش قال كده، وقول القائل لا يستغاث إلا بالله ولا يسأل إلا الله ونحو ذلك فليس هو نفيا لمسمى شرعي بل لغوي، ونفي معناه النهي، فقوله لا يستعان إلا بالله ولا يسأل إلا الله ونحو ذلك، وهذا النهي عام في كل شيء، لكن النهي في أكثره نهي تحريم وبعضه نهي تنزيه، والأولى للإنسان أن لا يسأل أحدا إلا الله كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه بذلك، هذا هو الأولى، ونهي تحريم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما يقدر عليه الإنسان لا بأس، أما أن تسأل الإنسان في أشياء لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى قال فهذا لا يجوز. وأيضا نهي تحريم إذا طلب من المخلوق تمام مطلوبه، فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يقدر المخلوق على بعض الأسباب المخلوقة، وبهذا وجب على العبد ألا يتوكل إلا على الله، فإنه لا يقدر غير الله على حصول مطلوبه، إذ مطلوبه وإن كان له أسباب فالمخلوق المعين إنما يقدر على بعض الأسباب، لكن على تمام الامر، اتمام الامر له كاملا، هذا لا يكون له احد. ثم ذلك المخلوق اصلا الذي لجأت اليه وسألته لا يفعل شيئا الا بمشيئة الله وقدرته. ثم قال هذا المعترض: واما قول هذا المبتدع يعني شيخ الاسلام لا يستغاث بالرسول فانه كفر، يعني كفر شيخ الاسلام قولا واحدا. فيقال له: اولا ليس هذا قوله، يعني يقول هذا ليس قولي وحده، انه لا يستغاث برسول الله هذا ليس قولي وحده، فانه لا ينفي عنه ان يستغاث به فيما يليق بمنصبه، يستغاث به فيما يليق بمنصبه، بل قد صرح بجواز ذلك ايضا، فانه لا يخص الرسول لا بالذكر ولا بالنفي، بل انما قيل هذا على سبيل العموم، وهو انه لا يستغاث بميت اصلا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته وقلب النفع ودفع الضر، هذا كله يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى. ويقال ثانيا: دعواك ان هذا التخصيص كفر، ان احنا بنقول لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، احق بان يكون كفرا، بل يقال لك لا نسلم انه باطل فضلا عن ان يكون كفرا، وهذا عند التخصيص اذا قال لا يستغاث به بعد موته ونحو ذلك، بمنزلة أن يقال لا يسأل ولا يدعى بعد موت، أو لا يصلى على الرسول عند الذبح، أو لا تجب الصلاة على الرسول في الصلاة ونحو ذلك من العبارات النافية لبعض الأمور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفع عنه أمور كأن لا يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد أصلا، إذا نفيت عنه ذلك هل تنقصته؟ وقد يكون اللفظ مطلقا لتقييده بسؤال السائل، مثل أن يقال هل يصلى عليه عند الذبح، فيقال لا يصلى عليه عند الذبح، ويقال هل يستغاث به بعد موته وفي مغيبه، فيقال لا يستغاث به. لكن إن كان المستمع يفهم من هذه العبارة أنه لا يسأل في حياته شيئا ولا يستشفع به صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد يسأل أشياء يقدر عليها وتطلب منه الشفاعة ويطلب منه الدعاء كما كانوا يستسقون به صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه، بمعنى أنه ليس أهلا لذلك، لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنا بها المتكلم معنا صحيحا وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنا فاسدا، يعني يقول إذا قلت كلمة يفهم منها المستمع معنا فاسدا باطلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، قال هذا لا شك أنه لا تطلق هذه العبارة ولا بد أن تبين، لم يكن له أن يطلقها لما فيه من التلبيس. إذ المقصود من الكلام البيان، مقصود من كلام المتكلم لزيما الدعاء وطلبة العلم والعلماء أن يبين للناس ولا يلبس على الناس إلا حيث يجوز التعريض خاص، وليس هذا موضع تعريض، ولو قدر أن مطلقا أطلقها وكان بها معنى صحيحا والمستمع فهم منها الكفر لم يكفر المتكلم، يعني أنا أطلقت كلمة معينة والمستمع فهم منها معنى باطلا أو معنى كفريا، هل أكفر أنا بذلك؟ لا، لا أكفر أنا بذلك، لأنني لم أعني بها إلا معنى صحيح حتى وإن أخطأت في التعبير، لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد. وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسد، أي كلام موجود في الدنيا بما فيه القرآن والسنة وكلام الموجود فيه قد يفهم الإنسان أنه معنى فاسد، فكان العيب هل يكون العيب في الكلام أم في فهم الفاهم؟ يكون العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس، كالمصنف لكتاب أو الخطيب على المنبر ونحو هؤلاء، فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقص، في ناس مستمع ستفهم معاني ناقصة، فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابه، إن أنت بتكتب الكتاب أو بتحرر المسألة أو تبحث البحث أو تتكلم على المنبر أو تعطي درسا أنت لا تعلم مقدار أفهام الناس الذين أمامك، ولذلك إحنا مثلا بعد الدرس وبعد الخطبة وبعد الدروس العلمية وغير ذلك بعض الناس يأتي فيقول لك أنت قلت كذا وأنا فهمت منه كذا ويكون فهمه خاطئ جدا، فهل العيب في الفهم فهم الشخص الذي يستمع ولا الفهم في الكلام؟ في فهمه هو، في قدره هو على الفهم، وهذا ليس في طاقة بشر، أنا ليس في طاقتي أن كل من يسمعني يفهمني الفهم الصحيح، ولذلك أنت حتى لما بتكتب منشور على الفيسبوك أو غيره أنت بتجد خلافات الناس، أنت في واد بما قصدته وأردته وعنيته وهم في واد تجد يعني 90% وأحيانا 80% يفهمون فهما خاطئا مما قلته، هل العيب في كلامك أم العيب في فهم الناس؟ قد يكون العيب في الكلام بس غالبا العيب يكون في فهم الناس، بدليل أن كثيرا من الناس فهم الفهم الصحيح الذي تريده. قال الله تعالى: ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، فما يمكن بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة وإن وقع خطأ في فهم بعض الناس، والله تعالى أنزل كتابه بلسان العرب، وهو لابد أن ينزله بلسان من الألسنة، وأكمل الألسنة لسان العرب، وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق أهل العلم بذلك، ومع ذلك يفهم بعض الناس من بعض الآيات وبعض الكلام فهما خاطئا، وقد غلط في كثير من فهم القرآن، من لا يحصيه إلا الله، ناس كثير، ومن أهل العلم كذلك، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم طائفة من قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن المراد به الخيوط التي هي من جنس الحبال، وفهم بعضهم من قوله وإن منكم إلا واردها أن المراد دخولها والتعذيب فيها، وفهم بعضهم من قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا أنه قد يناقش العبد الحساب وينجو، ومثل هذا كثير. قال السادس قوله، قول المعترض هذا يعني، لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول، يعني لما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه الله، قال هذا لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة. هو هنا هذا الرجل من ضمن سوء فهمه وجهله أنه خلط بين التوسل والاستغاثة، قال لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة، وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال، فيقال له نفي الاستغاثة به في شيء مخصوص أو وقت مخصوص لا يفهم أحد منها نفي التوسل به ولا نفي كونه سببا، وإنما يفهم منها نفي الطلب منه لذلك الشيء وفي ذلك الحال، وما ذكرته فيما تقدم من أن المتوسل به مستغيث به قول لم يقله أحد، الاستغاثة بخلاف التوسل قبلك لا من العرب ولا من العجم، وليس لأحد أن يفسر اللفظ بمعنى لا يفهمه أحد ولا يعرفه أحد، فأنت تفسر الألفاظ بالمعنى الموجودة في اللغة التي يفهمها الناس. قال السابع إن قوله يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله، هذا أقول هذا قول باطل، فإن قول القائل لا يستغاث به نفي بكون هذا مشروعا، ليس مشروعا أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا كان في سياق الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، والصيغة صيغة خبر، فإنه لم يرد نفي إمكان شرع، فضلا عن يقتضي نفي الصلاحية. فإذا قال الرسول لا يسجد له، واحد بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد له ولا يركع له، هل لم يقتضي أن ذلك غير ممكن أن يشرعه الله؟ فقد أمر الملائكة بالسجود لآدم، حصل، وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم ويوسف، فكيف يفهم من هذا اللفظ أنه لا يصلح لما يصلح له آدم ويوسف عليه السلام؟ وكذلك إذا قال النبي لا يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدق كما قال وسلم، فإذا قال النبي لا يورث لم يكن هذا نفيا لإمكان أن يبيح الله أن يورث، أو نفيا لاستحقاق شيئا يمكن أن يورث عنه. وكذلك إذا قيل كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا أو قد نهوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، لم يكن في هذا نفي لما يسأل عنه ولا نفي لإمكان أن يشرعه الله ورسوله، كما أن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم لا يقتضي نقصا بالمسؤول، وقوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فنهى الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل، لا يقال إنه نفي لصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسؤول، وذلك نفي لصفة الكمال، إذ ليس فيه إلا النهي عن السؤال، ليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن يسأل ولا نفي قدرته على حصول المسؤول ولا شيء من هذا، بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي لما في ولما في سؤاله من المفسدة. وقوله لا يستغاث به هو مثل قوله لا يسأل، هو نهي عن سؤاله وعن الاستغاثة به لما في ذلك من مصلحة المنهي ومن مصلحة الرسول ومن توحيد الرب، وأيضا فقول القائل لا يصلح أن يستغاث به أو لا يصلح أن يكون وسيلة إلى الله في حصول الإغاثة، قد يريد لا يصلح شرعا بمعنى هذا لم يشرع، وقد يريد لا يصلح أي أن هذا غير ممكن في حقه، فلو قدر أن نفي الاستغاثة نفي للصلاحية فالصلاحية هذه لفظ مجمل، وبالجملة فكلام هذا الرجل كثير، يعني إذا دققنا النظر في كلام البكري يقول شيخ الإسلام، هنجد أن كثيرا منه فيه نزاع لفظي، ليس هو خلاف معنوي. مع كونه لفظيا فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره، يعني يأتي بألفاظ غريبة جدا وينكر على غيره أن يعبر عن المعنى بالعبارة المستعملة فيه. يعني يقول أنا أعبر بالعبارات المستعملة لاستعمال العلماء والمستعملة في الكتاب والسنة ومعروفة ومشهورة، وهو يأتي بألفاظ غير مستعملة أصلا ولا يستعملها أحد، وينكر عليك أنك تستعمل الألفاظ المستعملة ولا يرى نفسه مخطئا في استعمال الألفاظ غير المستعملة. ففيه جهل وظلم، يقول هذا الرجل فيه جهل وظلم، جهل بدلالة اللفظ في استعماله واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط، وينكر على من يستعمله في معنى ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي ارتكبه ويحمل كلامهم على المعنى الباطل لظنه أن اللفظ يحتمله مع أنهم قد صرحوا بنقيض ذلك المعنى بعبارة صريحة واضحة. فيدع محكم الكلام ويتمسك بالمتشابه الذي هو متشابه في ظنه مبتغيا للفتنة بذلك، وليس مقصوده معرفة مراد المتكلم وتأويله، بل غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد بالظلم. يبين هذا الجواب الثامن، وأنه قد ذكر المجيب في أول جوابه فقال قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشفع، نحن نثبت هذا لا نختلف فيه أصلا، نحن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه سيد ولد آدم، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لهم. وفيها أيضا تقرير ما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به. وفي الجواب والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم. ما إذا طلب من السلام الشفاعة طلب وهو حي أن يدعو أو أن يستصفي للناس أو مثل هذا، أو يدعو لمن أصابه ضر أو مثل هذا، الأشياء كلها لا يختلف فيها لا ينازع فيها مسلم. إذا كانت هذه الألفاظ الصريحة فيه، فلو قدر أن فيه إطلاق نفي الاستغاثة، هل كان يقال إن فيه ما يقتضي نفي صلاحيته أن يكون وسيلة إلى الله لحصول الاستغاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وقد بين فيه تقرير ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، نحن كلنا نبين هذا، وقرر فيها أن الناس يستشفعون به وتوسلون بشفاعته في الدنيا والآخرة، وأنه يستغاث به بمعنى أنه يطلب منه كل ما هو اللائق بمنصبه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد بين ثبوت هذه الأشياء، هل يمكن أن ينفي معها صلاحيته لبعضها؟ ومعلوم أن حصول الاستشفاع والتوسل به أبلغ من الصلاحية له. إذا كانت هذه الأمور قد أثبتت فكيف ينفى معها الصلاحية لذلك؟ والألفاظ بإثباتها صريحة، واللفظ الذي توهم فيه نفي الصلاحية غايته أن يكون محتملا لذلك. ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم المفسر كلامه المفسر يقضي على المجمل، والصريح يقدم على الكناية، ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى وغير نقيده لم يحمل على نقيده جزما حتى يترتب عليه الكفر إلا من فرط الجهل والظلم. التاسع، أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذكرته إذا كان مطلق اللفظ لا نعرف معناه إلا ما أراده بنفسه لم يكن كافرا بإجماع المسلمين، وإن اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ وما نفاه منتف عنه إجماعا أو في قول سائغ لم يكن هذا كافرا عند أحد من المسلمين، لا كل هذا أحد أبدا. قال العاشر، قوله يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة، يعني كلام شيخ الإسلام. طيب العاشر قال يقتضي سلب صلاحية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة. هي كل هذا يعني يفترى على شيخ الإسلام بهذا القول، فكل هذا كلام مجمل. فيقول لك ما تعني به؟ أتريد أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح وغيرهما أتريد أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه، يعني لا نطلب الإغاثة منه بعد موته، أو أنه لا يكون حيا ولا ميتا وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟ هناك فرق بين الاثنين. وقوله لا يكون وسيلة تريد به ألا يتوسل به أي بذاته أو بدعائه وشفاعته أو غير ذلك. فإن أردت أن الميت نبيا كان أو غير نبي لا يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة بمعنى أن يطلب منه أن يكون وسيلة في طلب الغوث منه، قيل لك هذا صحيح، نعم لا يكون بعد موته وسيلة في طلب الغوث منه. ولما قلت إن الأمر بالعكس؟ ومن أين لك في الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟ بل وكذلك إن أردت أن الاستغاثة بالحي والميت تكون وسيلة إلى الله في طلب الغوث منه، ومن أين لك أن الطالب من المخلوق يكون طالبا من الله عز وجل؟ ومن الذي قال إن السائل بمخلوق والداعي له والمستغيث به نبيا كان المدعو أو غير نبي يكون المخلوق المستغاث وسيلة إلى الله في الطلب منه؟ هذا أمر مخالف للعقل واللغة والشرع. فمن الذي جعل الطلب من هذا وسيلة في الطلب من هذا في كل شيء وعلى كل حال؟ بل من طلب من الرسول أو غيره فإنما يطلب مقدورة ما يقدر عليه فقط، أما ما لا يقدر عليه فلا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، فيطلب منه الدعاء والشفاعة في حال حياته، ويكون دعاؤه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب، لا أن ذلك يكون طلبا من الله وأنت قد جعلت كل ما يطلب من غير الله وسيلة من وسائل الله والعياذ بالله. فما هذه الوسائل التي يكون المتوسل من الله معروف معلوم، فيقال دعا الله وسأله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب إليه واستجاره واستعاذه ونحو ذلك، وليس هنا مخلوق يكون تكون الاستغاثة به وسيلة في هذا الطلب، كأن هذا يجعل نفس الطلب من الصالح طلبا من الله، كأنه جعل أنك إذا طلبت من الرجل الصالح كأنك تطلب من الله، والعياذ بالله كما يقول هذا الجاهل الجهول الأفاك المفتري الظالم الذي كتب اليوم أو أمس عن شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، أنه يقول إن هناك ملائكة موكلة بنزول المطر وموكلة بكذا وموكلة بالأرحام وموكلة بكذا، ويقول ومن بني آدم من صالح بني آدم من هو أعظم من ذلك. ما هذا الكلام الفاسد فسادا شديدا، فسادا شديدا جدا. يعني هو أولا لم يرد مجمل كلام الشيخ إلى مفصله ومفسره، ولم ينظر إلى بقية كلام الشيخ، لم يجمع كلام الشيخ. ثانيا المقصود أن بعض صالح بني آدم قد يعطيهم الله عز وجل القدرة كالمعجزات ومثل هذه الأشياء، لا يفعلون إلا بإقدار الله عز وجل لهم، لا يفعلون ذلك من أنفسهم إلا بإقدار الله تبارك وتعالى لهم. فلا يقال إن نبيا ينزل مطرا من السماء لأن كان معجزة من معجزاته، ولا أنه على سبيل المثال مثلا موكل بالأرحام ولا مثل هذه الأشياء، ولا يقبض الأرواح، لا يقوله رجل عاقل ولا من فهم كلام الشيخ ولا من له أدنى فهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وروح هذه الشريعة المشرفة المطهرة، إنما أراد أن يعمي على الناس وأن يلبس على الناس. ومثل هذا كلامه غالبه يكون من باب المكايدة، يكايد كيد النساء والعياذ بالله، يعني يكايد بحيث أنه هو يبين خطأ مخالفه ويرد عليه بهذه المكايدات وهذه النقلات المقتطعة المختصرة. أسأل الله عز وجل أن يكف شره عن دين المسلمين وعن شريعة الله تبارك وتعالى. ويقول إن الصالحة لمنزلته عند الله من طلب منه شيئا فإن الله تعالى يعطيه ذلك، إذا طلبت منه شيئا يعطيه، كما إذا طلب من الله، وهذا حال كثير من الجاهلين الضالين، يستغيث أحدهم بشيخه في كل ما يهمه، يأذب لا يستغيث به، أعطني ارزقني الولد افعل لي كذا، فإذا خاف أحدا أو طلب حاجة استغاث بالشيخ أو الغائب والميت، فيقول يا شيخ فلان أنا في حسبك، يا شيخ فلان أنا في حسبك، يا سيدي فلان، ونحو ذلك من العبارات. حسبك يعني في كفايتك، يعني فيني شر أعدائي مثلا، ومنهم من يقول هذا وقتك يا شيخ فلان، أو يقول إن لم تحضر يا شيخ فلان وإلا فعل بنا وصنع، وقد يقول إن كنت رجلا صالحا صاحب حال فأرني حالك، يكلم شيخه بهذا، ويقول إن كان لك جاه عند الله فهذا وقت جاهك. وقد يستغيث أحدهم بعدة مشايخ والعياذ بالله، فيقول يا سيدي فلان وفلان وفلان، ثم من هؤلاء من يتصور له صورة إنسان يظنها الشيخ أو ملكا، تصور على صورته وساره وكلمه أو قضى بعض حاجاته ونحو ذلك، ومنهم من يتصور له ذلك في صورة طائر، ومنهم من يتصور له ذلك في صورة حيوان آخر. كل هذه الصور التي تتصور إذا طلب من الشيخ أو المقبور أو الولي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، تتصور له صور، يأتي الشيطان في صور مختلفة، وتكون تلك الشياطين تتصور بتلك الصور لأولئك المشركين الذين دعوا من دون الله آلهة أخرى وطلبوا منهم ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله، كما كان المشركون يطلبون من الأوثان ما يطلب من الله، وكما يطلب عباد الكواكب منها ما لا يطلب إلا من الله، وكذلك عباد الأنبياء والملائكة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين تدعونهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهؤلاء لا يتصور أن يقضى لهم جميع مطالبهم ولا أكثرها، كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه كله ولا في أكثره، يأتون في بعض الأشياء بل يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعافه، لأنهم يكذبون على الواحدة الصدق 100 كذبة وألف كذبة، ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعافها، ويكون فيما أخبروا به وأعانوا عليه إفساد حال الرجال في الدين والدنيا. وهذه الأمور لبسطان أضعها كما تكلم عنه كثير. والمقصود أن كثيرا من الضالين الجاهلين يستغيثون بمن يحسنون به الظن من الأموات والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه، فيستغيثون بالبشر بما لا يستغاث فيه إلا برب البشر تبارك وتعالى. ولا تصور أن هؤلاء يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرها، بل غاية ما يطلبونه منهم من جنس تحصيل المنافع ودفع المضار، ولا يحصل أبدا، لا يأتونهم بكل المنافع ولا يدفعون عنهم كل المضار، بل قد يحصلوا بعض المطالب كما يحصل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين، ويكون ما يخبرون به ويفعلونه شبهة للمشركين، كما أن ما يخبر به الكاهن ونحوه من الأخبار فإنه يصدق في واحدة ويكذب في شيء كثير، كما في الزار والكهان وهؤلاء الذين يدعون علم النجوم والغيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آتوا بالأمر على وجهه لكان، ولكن يخلطون بالكلمة الواحدة 100 كذبة. فهذا القول الذي يقوله هذا هو مطابق لأحوال هؤلاء المشركين الضالين، لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما يقول، بل هو من جنس قول النصارى دعاء المسيح دعاء لله، لكن أولئك يقولون باعتبار الحلول والاتحاد، وأما بدون هذا فهو كلام غير معقول، فإن الله تعالى أمر أن يدعى هو ويسأل هو وحده تبارك وتعالى، ولم يجعل دعاء أحد من المخلوقين دعاء له، بل قد نهى الله عن دعائه. ولو كان هذا حقا لكان من دعاء من دعا الملائكة والأنبياء دعا الله ولا يكون مشركا، والله قد جعلهم مشركين، وقد قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. إن هؤلاء الضالين جعلوا الصالحين مع الله عز وجل كالوكيل مع موكله، إذا طلب من الوكيل الدعاء كانت المطالبة للموكل في المعنى، لكن هذا ليس من أقوال الموحدين بل هو من أعظم شرك الموحدين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضمن للخلق أن يرزقهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أرزقكم أو أنا أحاسبكم أو ولا يجيب دعاءهم؟ بل هذا كله أخبر أنه لله وحده، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن هذا لا يكون إلا لله، قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقال سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فبين تعالى أن التحسب بالله وحده حسبهم وكفيهم والرغبة إلى الله وحده، وأما الإتاء فلله والرسول، لأن الحلال ما حلله الله ما حلله الرسول والحرام ما حرمه الرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الرسول مبلغا لكلامه الذي هو أمره ونهيه ووعده ووعيده، وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق وقضاء الحاجات وكشف الكربات ولا القط ومش عارف الغوث ومثل هذا. هذا ليس من دين المسلمين، انك تظن ان احدا من البشر يدبر امر الكون وامر العالم، هذا ليس من دين المسلمين، بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهه الاتحاد والحلول، ولهذا لم يقولوا ذلك في ابراهيم وموسى وغيرهما من الرسل، مع انهم في غايه الجهل في ذلك، فان الايات التي بعث بها موسى أعظم من الآيات التي بعث بها عيسى صلى الله عليه وسلم. ولو كان الحلول ممكنا لم يكن للمسيح خاصية توجب اختصاصه بذلك، بل موسى أحق بذلك. ولهذا خاطبت من خاطبته من علماء النصارى، وكنت أتنزل معهم إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلهية، فلم يجدوا فرقا، بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم من مما جاء به عيسى. إن كان هذا حجة في دعوة الإلهية فأحق، خلاص عبدوا كمن عيسى وقولوا عيسى الله كما تقولون، وقولوا موسى الله كما تقولون عيسى الله. وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة الخالق لا على أن المخلوق أفضل من غيره. قال: وإن أراد بقوله يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة أنه لا يتوسل بذاته فليقسم به على الله، ولا يقال أسألك برسولك أو أسألك بجاه رسولك، فيقال أولا نفي الاستغاثة منهم أو بهم لا يفهم أحد منها نفي السؤال به، ويقال ثانيا وهب أنه أراد هذا، فما الدليل على جواز السؤال لله بذوات المخلوقين؟ ما الدليل من القرآن أو السنة أو فعل الصحابة أننا نسأل الله تبارك وتعالى ونتوسل إليه بذات المخلوقين أو مطلقا وبعد موتهم؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أيتني بآية من كتاب الله، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول صحابة. والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته، ولهذا توسلوا بعده بالعباس، لم يذهبوا إليه وتوسلوا به. ولو كان التوسل بذاته ممكنا بعد الموت لم يعدلوا إلى العباس. والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته، وكذلك الصحابة في الاستغاثة، وكذلك الناس يوم القيامة يستغيثون به ليشفع لهم إلى الله، هم يتوسلون بشفاعته. وأما بمجرد الذات بعد الممات فلا دليل عليه ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز، وإن نقل عن بعضهم جوازه، فقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء ها فردوه إلى الله والرسول. ويقال ثالثا وهب أن قائل ذلك أخطأ في هذا النفي، لكن ليس كل مخطئ يكفر يا سيدي. أفترض يعني نفترض نتنزل معك يا سيدي أنه أخطأ، هل يكفر بخطئه؟ الخطأ أصلا مما يرفع التكفير، رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، لا سيما إذا قاله متأولا باجتهاد أو حتى قلد أحدا من العلماء في ذلك. وإذا أراد بقوله لا يكون وسيلة أي لا يكون الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته واتباع سنته والمجاهدة على دينه ونحو ذلك وسيلة إلى الله، فهذا لم ينفيه أحد. هذا مثبت إن الإيمان برسول الله ومحبة رسول الله وطاعة رسول الله وموالاة رسول الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهدة على دينه، هذا كله مما يتوسل، من أعظم ما يتوسل به إلى الله، لأنه من أعظم الأعمال الصالحة. هذا لم ينفيه أحد، ونفي الاستغاثة به لا ينفي هذه الوسائل، هذا شيء وهذا شيء، وهذه وسائل في حصول الثواب والقرب من الله وسعادة الدنيا والآخرة، لا في مجرد الاستغاثة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار، أنك تتبعه تحبه توليه تتبع سنته وتجاهد لأجل نصرة دينه، لا في مجرد الاستغاثة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار، ومن نفى كونه وسيلة إلى الله بهذا الاعتبار هذا يكفر حقا، فإنه نفى رسالته التي هي أصل الإيمان. قال الحادي عشر قوله وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابتة له، يعني لما ننفي الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله يقول لك ده نقص للنبي، فيقال له لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمال، بل ولا نفي لشيء موجود، بل هو نفي لشيء منتفٍ، هذا منتفٍ أصلا، فلا يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، الله عز وجل هو الذي يقدر، فيسأل وحده ولا يسأل أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح. ويقال له ثانيا هذا الوصف عندك ثابت لأحد الناس، بل قولك يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق، وما ثبت لأحد الناس لم يكن من خصائص الرسل التي تعد من كمالاتهم، فلا يقول عاقل إنما شاركه فيه عامة الناس يكون من كمالات الرسل التي يكون نفيها قدحا في رسالته. ويقال ثالثا لو قدر أنه وصف كمال، أنك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيعه، فليس كل من نفى وصفا من أوصاف الكمال يكون كافرا إذا كان متأولا، قد يكون متأولا، دع من نفى وصفا من صفات كمال الرسول على سبيل التأويل صلى الله عليه وسلم. قد قال طوائف من السلف والخلف إنه يقعده معه على العرش، وأنكر ذلك آخرون، وقال قوم إنه كتب بيده عام الحديبية خرقا خرقا للعادة، ونفى ذلك آخرون، وقال قوم إنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه مع قدرته على حصول ما يأكل، ونفى ذلك آخرون، وقال ابن مسعود والجمهور إنه خاطب الجن ورآهم، ونفى ذلك ابن عباس وآخرون، وقال ابن عباس وطائفة إنه رأى ربه، ونفى ذلك آخرون من الصحابة وغيرهم، بل نفس المعراج قال الجمهور إنه كان ببدنه، وآخرون من السلف والخلف قالوا إنه كان بروحه فقط. فخلافه موجود، هل يكفر أحد منهم لأجل هذا الخلاف الموجود بينهم؟ لا، لا يكفر، لأنه تأول. وقال طائفة من العلماء إنه كان يملك الفيئة، ونفى ذلك آخرون، وقال أكبر المنتسبين إلى السنة إنه الأنبياء أفضل من الملائكة، وآخرون قالوا الملائكة أو بعضهم أفضل من الأنبياء، وقال جمهور المسلمين إنه أفضل الأنبياء، وتوقف في ذلك بعض الحنفية وغيرهم، وادعى بعض الناس أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل به جبرائيل عليه السلام عليه، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم، وقال قوم من هذا النمط إن جميع الأنبياء تلقوا العلم بالله منه وأنه كان موجودا قبلهم، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم، وقال بعضهم إنه كان لا يسهو في الصلاة وإنما كان يتعمد ذلك، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم، وقال بعض الغلاة إنه كان يعلم علم الله ويقدر قدرته، وكفر المسلمون من قال ذلك فضلا عن تكفير النافي، وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على الأنبياء، وجمهورهم يجوزون أن يفعل الأنبياء الصغائر، وهذا باب واسع، فما زال المسلمون يتنازعون في تنازع، فهل يكفر المسلمون بعضهم بعضا لأجل هذا التنازع والاختلاف العلمي الموجود بتأول أو بخطأ أو ما شابه ذلك؟ قال فما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات صفات الكمال، ولا يقول المثبت للنافي إنك كفرت، فإن الكمال الثابت ليس محدودا يعلمه الناس كلهم، وما من كمال إلا وفوقه كمال آخر، والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه يكون لمن؟ لله وحده. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير، وهؤلاء الكاملون بعضهم أكمل من بعض، فإذا نفي عن بعضهم نوع من الكمال لم يلزم أن ينفع عنه الكمال، لو كان كذلك لكان من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى متنقصا بيونس فيكون كافرا، لأنه سلبه هذا الكمال، لم يكفر أحدا لأنه قال إن محمدا أفضل من يونس صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أرأيت رجلين قال أحدهما لا ضار ولا نافع إلا الله، يشير إلى التوحيد، وقال الآخر إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول إن الله هو السميع العليم، إشارة إلى الحقائق التي حصرها الرب سبحانه في نفسه بهذا الكمال، وقال الآخر إن الرسول لا يسمع ولا يعلم، أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر؟ طبعا نحن لا نكفر الثاني، فإن سوء العبارة في حق الرسول كفر، هذا كلام فاسد جدا، إن كان الإنسان متأولا وقال كلمة لا يقصدها ولا يعنيها ولا يقصد التنقص كيف يكون سوء العبارة بمجرده كفر؟ صح المقصود كما دل عليه كلام الإمام وغيره، هكذا يقول ألا ترى إلزام الله تعالى الصحابة بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره، فيقال أما المثال الأول فهو إن كان أقرب إلى المطابقة فجوابه من وجوه، أحدهما أنه إذا كان الكلام في سياق العموم بيان أنه أفضل الخلق، مثل أن يقول لا يضر ولا ينفع إلا الله لا الرسول ولا من دونه، أو يقال إذا كان الرسول الذي هو أفضل الخلق لا يضر ولا ينفع أصلا فكيف من دونه نحو ذلك، فهذا مثل قوله لا يضر ولا ينفع إلا الله. وأما إذا كان المراد أن الرسول لا يضر ولا ينفع وغيره يضر وينفع هذا تنقيص، وهو نظير أن يقال الرسول لا يستغاث.
قال ويقال ثانيا لو قال لا يضر ولا ينفع من الذي قال انه يكفر؟ من الذي قال انه يكفر بذلك؟ يعني لو احد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع، من قال ان من قال هذا القول يكفر؟ اذا عنا بذلك معنى قوله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وقد امره الله ان يقول ذلك هو احرى الا يملك لغيره، وقد قال اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، فاخبر انه لا يملك من الله لا ضرهم ولا رشدهم، وقد قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، هذا تخصيص له بنفي ذلك، وهو من أصدق الرسل، ومن صدق الرسول فيما قاله فمؤمن ليس بكافر. فإذا قال القائل الرسول لا يغني عن بنته ولا عن عمه ولا عمته من الله شيئا فكيف من دونهم، يكون هذا كلام حسن كلام صادق من أحسن الكلام وأصدقه. ويقال ثالثا قول القائل عن مخلوق إنه لا يضر ولا ينفع طارة مريد به نفي الاستقلال بذلك على سبيل توحيد الربوبية أنه لا يفعل ذلك إلا الله، بمعنى أن ما يجري على يديه من الضر والنفع، حتى الشخص الذي يضر وينفع فما يجري على يديه من الضر والنفع فالله هو الذي خلق ذلك وهو الذي يجعله فاعلا بمشيئته، أو يريد أن لا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله وقدرته وإرادته، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا صحيح، فليس في المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينفع ويضر، إذ ليس في المخلوقات ما يستقل بإحداث ضرر غيره ونفعه، ولا يفعل شيء إلا بإذن الله، كما ليس فيها من يعطي ويمنع بهذا الاعتبار. كما أن من أسمائه تبارك وتعالى المعطي المانع الضار النافع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة وفي غير هذا الموطن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكان يقول في رقيته أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك، وفي رواية لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، وطارة يريد به أن الضر والنفع المعتاد مثل الصحة والمرض والغنى والفقر والأمن والخوف واليسر والعسر لا يفعله رسول ولا غيره لا في حياته ولا بعد موته، هذا صحيح بخلاف ما يظنه المشركون الغلاة من النصارى وأشباههم الذين يظنون أن الأنبياء والصالحين بعد موتهم أو في حياتهم ينزلون المطر ويدفعون العدو، والعياذ بالله، ينزلون المطر ويدفعون العدو وينبتون النبات ويشفون المرضى ونحو ذلك من الحوادث، وطارة يرى أنه ليس له دعاء مستجاب ولا شفاعة مقبولة وأن طاعته لا تنفع وأن معصيته لا تضر ونحو ذلك، هذا كفر صريح، من ظن في النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر، هذا كفر صريح، من أراد هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دعاء مستجاب ولا شفاعة مقبولة وأن طاعته لا تنفع ومعصيته، هذا كفر، من أراد هذا المعنى وعنى هذا المعنى قال حكم بردته وكفره، لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن علم إيمانه لم يحمل على الكفر، ده لفظ مجمل، نستفصل عن هذا اللفظ، ماذا تريد يا أخي بهذا بلا قرينة ولا دلالة، فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح، وأما المثل الثاني فلا يشبه ما نحن فيه، فإن قوله تعالى هو السميع العليم إثبات لهذه الصفة، إثبات صفة السمع والعلم. ومن الناس من يقول ليس في الآية حصر، ومن قال فيها حصر قال المحصور كمال الصفة وليس ذلك إلا لله، فإذا قال إن الرسول لا يسمع ولا يعلم ولا يفهم من هذا اللفظ نفي ما يختص به الرب، ولا عموم النفي عن الرسول وغيره، ومعلوم أن الملائكة والإنس والبهائم تسمع وتعلم، فإن الله تعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب المعلم، ومن أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع ولا يعلم فظاهر هذا اللفظ نفي ذلك عنه وكذب ظاهر، ثم قد يكون في سياق نفي علمه بالدين وسمعه لما أوحي إليه، هذا كفر أنه لم يسمع ولم يعلم ما أوحي إليه، وقد يكون في سياق أنه لا يسمع ولا يعلم إلا ما أسمعه الله إياه وأعلمه إياه، فإنه ليس من تلقاء نفسه ليس له علم بشيء، بل الله هو الذي أسمعه وأعلمه كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وكما قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وكما قال ووجدك ضالا فهدى، هذا المعنى ليس بكفر بل هو صحيح. وقد يكون في سياق أن الله هو المختص بكمال السمع والعلم وأن غيره لا يبلغ مبلغه في ذلك سبحانه وتعالى، فهذا أيضا صحيح، وأما إطلاق أنه لا يسمع ولا يعلم فهذا كفر وكذب بخلاف إطلاق أنه لا ينفع ولا يضر، ولهذا يقول المسلم لا ينفعني ولا يضرني إلا الله، ولا يقول لا يسمع ولا يعلم إلا الله، بل يقول لا يعلم ما في نفسي إلا الله، أو لا يسمع كلام العباد كلهم إلا الله، ولا يسمع سر القول إلا الله تعالى ونحو ذلك. يبدو أنني سأكتفي بهذا القدر يا إخوة في هذا الدرس، ولعل الله عز وجل أن يأذن لنا بالانتهاء من كتاب الاستغاثة في الغد بعد صلاة العصر إن شاء الله تبارك وتعالى، أكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.